والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية التي اختارها الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث مروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وإنما كناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، كناها بابن أخته أسماء رضي الله تعالى عنه، إذ كان ابنها اسمه عبد الله رضي الله تعالى عنه. فكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة باسم أم عبد الله، وقد استظهر العلماء من ذلك استحباب التكنية حتى وإن لم يكن للمكنى ابن، سواء كان المكنى رجلا أو امرأة. فكان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكني، وكان يكني حتى الغلمان. وتعلمون أن عائشة رضي الله تعالى عنه لم تلد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لها ابن اسمه عبد الله، ولكنه مع ذلك كناها بأم عبد الله رضي الله تعالى عنه. وقد تزوجها، أي عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولكنه لم يبني بها، أي لم يدخل بها إلا بعد أن هاجر. دخل بها صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في شهر شوال، وقد مضى لعائشة رضي الله تعالى عنها من العمر 9 سنوات. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ولها من العمر 18 سنة، وعاشت بعده 40 سنة، يعني توفيت وعمرها 58 سنة في الصحيح مع شيء من الخلاف. روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث. معظم هذه الأحاديث تتعلق بأصول الإسلام وبأبواب العبادات والطهارات وأحكام الفقه الإسلامي، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها كانت تطلع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما لا يطلع عليه سائر أصحابه رضوان الله تعالى عليه، وكانت لها مكانتها المعروفة بين نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تشعر بغيرة إلا من خديجة رضي الله تعالى عنها، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي صح عنه: خير نسائها خديجة، أي خير نساء عصرها الذي وجدت فيه خديجة. من؟ خديجة رضي الله عنها. وكان إذا ذبح في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة أو أولم بشيء قال: ابعثوا هذه لصديقات خديجة. فكان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة في كل مناسبة، وكان هذا مما يثير في نفس عائشة رضي الله تعالى عنها شيئا، حتى إنها قالت له ذات مرة خديجة خديجة، أي تكرر كلمة خديجة خديجة، ألم يبدلك الله عز وجل خيرا منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا والله ما أبدلني الله خيرا منك، لقد صدقت بي إذ كذبني الناس وواستني بمالي، وأخذ يثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن بعد خديجة رضي الله عنها كانت أولى النساء، نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وربما كان النوبة تقتضي أن لا يتوفى في بيتها، ولكنه عليه الصلاة والسلام عندما مرض وثقل به جسمه أشار إلى نسائه إلى أنه يحب أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنه، وذلك دليل ما بعده من دليل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. وتقول عائشة رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وكان آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة أن مس ريق عائشة ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف كان ذلك؟ في صبيحة يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك في يد عائشة رضي الله عنها، فأشار إلى السواك وهو لا يستطيع أن يتكلم ويبين، وكان ذلك أول بدء النزع والسكرة. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أتريد السواك؟ فأشار أن نعم. فقالت له: أليمه لك؟ السواك فيه شيء من الشدة والقسوة. فأشار برأسه أن نعم. فلينت عائشة رضي الله عنها السواك برقها، ثم أعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسوك رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهو يعاني من سكرات الموت، وكان رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها، وكان إلى جانبها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الصحيح أنه كان يضع يده في إناء فيه ماء بارد، فكان يضع يده في الإناء ثم يمسح به جبينه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وفي رواية أخرى أيضا صحيحة: لا إله إلا الله، اللهم خفف سكرات الموت على أمة محمد أو على آل محمد. وخلاف العلماء في الرواية، الجمع بينهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما كان يقول هكذا آنا، وكان يقول هكذا آنا آخر. هذه خلاصة عن فضل عائشة رضي الله عنها ومكانتها في الإسلام. وقد تولت الفتوى في عهد الصحابة وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون فيمن يرجعون بالنسبة للفتوى والأحكام، كانوا يرجعون إلى عائشة رضي الله عنها، ولها أحكامها الاجتهادية المعروفة، ولها اجتهادها في شريعة الله سبحانه وتعالى. وحسبكم بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تتولى الإفتاء في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون هي المفتية لا بين التابعين فقط، بل أيضا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا نحن نستظهر من هذا شيئا آخر،
أن الإسلام لم يجعل للمرأة سقفاً تعلو إليه فيما يتعلق بالقيم والمراكز الاجتماعية إطلاقاً، بل السقف الذي تقف عنده المرأة ويقف عنده الرجل في العلو والمنزلة الاجتماعية إنما هو عطاء هذا الإنسان. فبمقدار ما يعطي الإنسان بواسطة فكره وعلمه وعقله وسلوكه لمرضات الله عز وجل خدمة وتعلما وتعليما وعملا، يعلو مرتبة هذا الإنسان عند الله عز وجل. لا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الإنسان رجلا أو امرأة بشكل من الأشكال. وهذا طبعا يزيل وهما عالقا في أذهان بعض الناس أو في أذهان بعض من فهم الإسلام عن طريق أعدائه أو عن طريق خصومه. ينبغي أن نعلم أن هذا وهم كاذب وإفك لا أصل له إطلاقا. فلم يجعل الإسلام للرجل منزلة فوق منزلة المرأة في الحياة الاجتماعية، ولم يجعل للمرأة أيضا منزلة فوق منزلة الرجل، بل إن كل منهما يفضل بعلمه وعمله وخدمته لأمته إذا كان ذلك في سبيل مرضات الله سبحانه وتعالى. أما الحديث الذي نحن بصدده والذي ترويه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه رواية البخاري ومسلم الشيخين عنه، فهو الحديث التالي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه الجملة فقط هي حديثنا الذي سنشرحه ربما لبضع دروس. ولقد كان الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه دقيقا في انتقاء الأربعين حديثا، والتي يشكل كل واحد منها أصلا من أصول الإسلام لا يستغني عنه عالم أو متعلم أبدا. قد نجد بعض الأحاديث عبارة عن كلمة أو عبارة عن جملة كهذا الحديث، ولكن هذا الحديث يشكل ربع الشريعة الإسلامية كما سترون الآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث أي اخترع وأبدع بدون أن يستند إلى دليل من كتاب أو دليل من سنة أو من إجماع أو من قياس أو قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية، هذا يسمى إحداث. من أحدث أي اخترع وأبدع بدون استناد إلى أي دليل من أدلة الشريعة الإسلامية في أمرنا هذا، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرنا هذا أي الشريعة الدين في ديننا هذا، في أمرنا هذا، ثم يشير إلى هذا الأمر بكلمة هذا لمزيد من التفخيم ولمزيد من الإجلال وإشعار بخطورة التزيد والتلاعب بهذا الإسلام الذي ينبغي أن يكون كل مسلم أمينا عليه، لا يزيد عليه حرفا ولا ينتقص منه حرفا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أحدث فيه، لاحظوا معنى أحدث فيه، أي أدخل فيه، اخترع شيئا وجعله باختراعه وإفكه من الإسلام وهو ليس من الإسلام، وليس يستند إلى شيء من دلائل الإسلام. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كلمة رد مصدر، نزلت منزلة اسم المفعول. أصل الجملة كان ينبغي أن يقال: فهو مردود على من اخترع. فلماذا وضع البيان النبوي كلمة رد المصدر بدلا من مردود الذي هو اسم مفعول. لماذا؟ مبالغة في تصوير المعنى الذي يقصد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رد أي فهو الباطل ذاته، فهو أبلغ مما لو قال عليه الصلاة والسلام فهو مردود، أي هذا الذي اخترعه هذا الإنسان مردود جملة وتفصيلا حتى لكأنه هو الرد ذاته. نحن نقول نمزح رجلا بالعدالة، الأصل أن تقول فلان عادل، فإذا أردت أن تبالغ في وصفه بالعدالة ماذا تقول؟ رجل عدل، الأصل أن تقول عادل، ولكنك تبالغ فتصور لسامعك كأنه هو العدل بذاته. وهكذا يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي اخترعه إنسان ما وأدخله في الدين وهو ليس منه فهو الرد والبطلان بذاته. هذا الحديث يحتاج منا إلى شرح طويل وإلى دراية وتأمل واسع وإلى أرضية من العلم لا بد من أن يتمتع بها كل مسلم. ولذلك فلنصبر قليلا على المعنى العظيم، على تعلم المعنى العظيم الذي يكمن في هذا الحديث القصير، وهو معنى يهمنا جميعا ويخرجنا من كثير من المشكلات والحيرة التي تطوف بأذهان كثير من المسلمين وتسبب لهم التصدع والتمزق والخلاف والشقاق. فلو أن المسلمين وقفوا عند المعنى الدقيق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لما وقع خلاف ولا نزاع، ولما وقع أي شقاق، ولما تفرق المسلمون في دينهم بشكل من الأشكال. ولكن الجهل بالدين هو الذي يسبب في أكثر الأحيان الخلاف والشقاق بين المسلمين. الشريعة أو الدين الإسلامي أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى عقيدة وينقسم إلى تشريع. إذا قلنا إسلام، الإسلام الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة في أمرنا هذا، يعني في إسلامنا هذا، الإسلام ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى معتقدات لا شأن لها بالسلوك، مكانها العقل واليقين، وإلى تشريعات وسلوك. هذا الحديث ينهانا عن أن نخترع شيئا نزيده على الإسلام في كل من قسمه الأول وقسمه الثاني. فلا يجوز لنا أن نزيد على الإسلام شيئا في عقائده ومبادئه الفكرية والاعتقادية، كما أنه لا يجوز لنا أن نستزيد على الإسلام شيئا في قسمه الثاني، أعني تشريعاته وأحكامه السلوكية. فلنبدأ بالحديث عن عقائد الإسلام. عقيدة الإسلام هي تلك المبادئ التي نأخذها من صريح كتاب الله عز وجل، ونأخذها من مما تواتر من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عقائدنا التي نعتقد بها ونلقى بها الله عز وجل بإذنه وكرمه وتوفيقه. من أين أخذناها؟ أخذناها إما من صلب القرآن، من تلك الآيات المحكمة الواضحة النيرة التي لا يتدخل إليها شك وريب، أو مما تواتر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي عقائد الإسلام، وتلك هي ينابعه. مثلا القرآن يقول قل هو الله أحد، إذا نعتقد بوحدانية الله، علم الله أن لا إله، شهد الله أن لا الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذا نعتقد أن لا إله إلا الله، إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين الحق منذ أقدم العصور، منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا هو الإسلام. إذا نعتقد أن الدين الحق في العالم منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا هو الإسلام. وهكذا فما من شيء نعتقده ونجزم به ونضعه مكان اليقين في عقولنا وأفئدتنا إلا وهو مأخوذ من صريح آيات القرآن أو من متواتر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ما حكم أن يتزيد إنسان على قائمة المعتقدات الإسلامية التي أخذناها من صريح القرآن أو من تواتر السنة؟ ما حكم ذلك؟ حكمه كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعنى الرد في موضوع العقيدة أنه مردود على صاحبه، وأنه باطل، وأنه يورث صاحبه الكفر إن علم أن هذا الأمر لا دليل له من الكتاب أو السنة وظل راكبا رأسه في اعتقاد ذلك، فهذا قطعا يكفر ويرتد عن الإسلام. وقد ورد أحاديث كثيرة بأسانيد مختلفة وبألفاظ متقاربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوضح لنا أن أمته ستفترق من بعده إلى فرق شتى، وأن هذه الفرق ستصل إلى 73 فرقة، وأن جميع هذه الفرق ضالة، وأنها ستنتهي إلى نار الله عز وجل إلا فرقة واحدة منه. صاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بأساليب شتى وبأحاديث كثيرة وردت في الصحاح، منها ما رواه أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. وهي الجماعة، وهي الجماعة أي وهي التي تشكل جماعة المسلمين وسوادهم الأعظم. ما معنى هذا الكلام وما صلته بحديثنا الذي نحن بصدده؟ لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن 72 فرقة من هذه الفرق في النار إلا فرقة واحدة وهي 73؟ لأن هذه الفرق كلها حق عليها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تزيدوا على عقائد الإسلام واخترعوا منه أمورا والتزموا ما لم يلزمهم به الله سبحانه وتعالى، وكثرت هذه الفرق عصر العصور إلى يومنا هذا، ولا ندري كم سينشأ من الفرق أيضا فيما سيأتي من الزمن، وكلها تزعم أنها مسلمة. لقد ظهرت فرقة تسمى الجهمية، أخرى تسمى المرجئة، وأخرى تسمى المعتزلة، وأخرى تسمى الخوارج، وفرق كثيرة شتى جاءت مع الزمن، وكل هذه الفرق أدخلت بأهوائها هكذا بدون دليل وبدون سند معتقدات زائدة على القائمة التي دل عليها صريح كتاب الله عز وجل، والتي دلت عليها متواترات سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويدخل في هذه الفرق المذاهب والنحل والأفكار الجديدة اليوم، هذه الأفكار التي تأتينا إما من الشرق أو من الغرب، الأفكار الاعتقادية التي يعتنقها كثير من المسلمين بحسب الظاهر، هم بحسب الظاهر مسلمون، أسماؤهم أسماء إسلامية، محمد وأحمد ومحمود وعلي وهكذا، وتجدهم ينتسبون إلى الإسلام إذا انتسب كل فريق إلى دينه، وتجدهم يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون ولكنهم يتبنون أفكارا لا تنتمي بأي نسب إلى شيء من كتاب الله عز وجل أو إلى شيء مما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أسمي لكم هذه المذاهب وهذه الأفكار التي تعتقد اعتقادات شتى جاءتنا من الشرق أو جاءتنا من الغرب، تعرضها على ما في كتاب الله عز وجل فتجدها تتناقض مع كثير أو قليل مما ورد في صحيح السنة ومتواترها أو مما ورد في محكم بيان الله سبحانه وتعالى وفرقانه. هذه الأفكار والفرق كلها مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة، 72 منها في النار وواحدة في الجنة. وفي رواية صحيحة أيضا وقف الرسول عند هذه الكلمة فسأله أصحابه رضوان الله عليهم ما هي هذه الفرقة الناجية، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي. أي انظروا الخط الذي أترككم عليه وانظروا المنهج الذي تجدون أصحابي جميعا ملتفين عليه، هذا الصراط يشكل هذه الفرقة الكبرى الناجية. وأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال بأجوبة شتى ألفاظها مختلفة ومعانيها ومعناها واحد، ولذلك نالت هذه الأجوبة درجة المتواتر المعنوي. فقال مرة ما أنا عليه وأصحاب، وقال مرة عليكم بالجماعة، يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار، عليكم بالسواد الأعظم. مرة أخرى قال من أراد أن يلزم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. مرة أخرى قال سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة. مرة أخرى قال لن تجتمع أمتي على ضلالة. هذه الكلمات كلها ماذا تفيد؟ معنى واحدا، وهو أنك إذا احترت كيف تسير وإلى أي اتجاه تتجه حتى تضمن لك السلامة في العقبة، الجواب واضح ولا عذر لمن يحتار أو يقول إنه محتار، لأنك سوف تجد سوادا أعظما جمهورا كبيرا يسير عبر الزمن من عصر رسول الله إلى هذا اليوم، وتجد إلى جانب هذا الجمهور فرق دقيقة، أقليات الهامشة هنا وهنا، فقاقيع كثيرة ولكنها في تعدادها قليلة. إذن أنت من تتبع إذا أردت أن تحقق وصية رسول الله في الحديث المتواتر؟ تلزم الجماعة، تلزم السواد الأعظم، تلزم ما عليه جماهير المسلمين، ما يسمى بأهل السنة والجماعة. هذا المبدأ الذي يأخذ بما صح عن رسول الله ويأخذ بظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يؤول ولا يختلف ولا يزيد ولا ينتقص، ويسلم ما لم يستطع أن يصبر غوره إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، تحقيقا لقول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا هو السواد الأعظم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن هنالك فرقة من هذه الفرقة اسمها المجسمة، جسمت الله عز وجل وادعت أن الله جسم وأنه يجلس ويسير وينتقل من مكان إلى مكان والعياذ بالله، وهذه كفرت كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنظر إلى هذه الفرقة جاءت مع الزمن وذهبت، تعدادها قليل، فئة من الناس شمزة وانحرفت ثم ذهبت وطوية. إذن واضح جدا جدا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك بالسواد الأعظم، عليك بالجماعة، يد الله مع الجماعة. تعلم أن هذه الفرقة المجسمة ليست هي الفرقة الناجية التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا صراطها ومبدأها. بناء على هذا نقول، انظر من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، تجد هنالك سوادا أعظم وجمهورا كبيرا. مبدأ هذا الجمهور، خط هذا الجمهور، اتجاه هذا الجمهور هو ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجهمية، المرجئة، الغسانية، التومنية، المجسمة إلى آخره، الفرق الجديدة اليوم، الوجودية، المادية، مدري إيش، هذه كلها فقاقيع تشكل كل فرقة منها أقلية ضعيفة جدا جدا أمام السواد الأعظم الذي يملأ العالم الإسلامي كله. إذا هل يحار الإنسان إذا أراد أن يرى لنفسه طريق النجاة بين جميع هذه الفرق التي عدها رسول الله 73 فرقة، هل يحار؟ لا يحار. هل يقول كيف أجد الفرقة الناجية؟ لا، لن يعبر نفسه أمام الله إذا قال هذا الكلام، لأن رسول الله قال في حديث متواتر معنى مكرر كثيرا أن المبدأ الذي ينجو باتباعه الإنسان المسلم هو ما عليه السواد الأعظم في كل عصر. السواد الأعظم ممن؟ من المسلمين. انظروا، إياكم أن تقعوا في هذا المنزلق أيها الإخوة. ربي سبحانه وتعالى يقول في محكم تبيانه: وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه الآية إلى ما تشير؟ تشير إلى أن السواد الأعظم من أهل الأرض كلهم هم المنحرفون، هم البعيدون عن منهج الاستقامة. إذا كيف عم نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا احترنا أن نأخذ السواد الأعظم؟ إذا أخذنا السواد الأعظم يعني معناته بنأخذ خط مين؟ خط الكفرة، لأن الكفرة والملاحدة وعلى اختلاف مذاهبهم ونحلهم وأديانهم يشكلون أكثرية في الأرض. إذا ما معنى حديث رسول الله عليكم بالسواد الأعظم؟ السواد الأعظم ضمن دائرة المسلمين. الجماعة الكثيرة، الجمهرة الكثيرة ضمن الأمة الإسلامية لا ضمن البشر جميعا. إذا نظرت إلى البشر جميعا فخذ الأقلية، خذ الغرباء، خذ الذين يتمسكون بحبل الله عز وجل فهم أقلية. ولكن بعد أن تدخل في دائرة المسلمين ستجد فرقا شتى. إذا هنا مع أي فرقة تسير ومع أي فئة تنطلق، تنطلق هنا مع السواد الأعظم. وهكذا يتضح الفارق بين قول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض، قال وإن تطع أكثر الذين يسمون أنفسهم مسلمين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ووردت آيات أخرى بهذا المعنى، إلا أن الفارق بينها وبين ما يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق واضح جدا. وقد شرح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي أقوله لكم مزيدا من الشرح وبعبارة واضحة ساطعة، وذلك فيما رواه الدارمي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم خط خطوطا. كان النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان إذا علم أصحابه كان يستعين بوسائل الإيضاح، وكان الرسول في هذه المرة يعلم أصحابه أمرا خطيرا جدا، استعان لإيضاحه بوسيلة الإيضاح. ماذا صنع؟ أخذ عصا، خط خطوطا على الأرض على التراب، ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، ثم قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما معنى كيف يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرح لهم معنى هذه الآية، فأخذ عصا وخط بها خطين مستقيمين على وجه الرمال، خطين طويلين مستقيمين. الخطين الطويلين شو شكلوا؟ طريق طويل مستقيم عريض. ثم خط خطوطا متعرجة عن يمين هذا الطريق وعن يساره، خطوط هيك متعرجة. قال وهذه سبل، سبل، وقال على كل وعلى رأس كل سبيل منها شيطان. واقف هيك وانت ماشي في الطريق في الجادة العريضة الذي هو صراط الله الذي هو المبدأ الإسلامي الحنيف المتفق مع العلم والمتفق مع الفطرة والمتفق مع مصالح الحياة، هذا المنهج العريض، وأنت تسير في هذا الطريق العريض يصادفك شيطان على اليمين أو على اليسار، بلك اتفضلك انجد يا الطريق، شايف الطريق قديش صغير متفرع عنه، اتركه يروح، إن تركته صادفك سبيل آخر عليه شيطان ثالث، إن تركته صادفك سبيل آخر عليه شيطان ثالث. وهذه السبل المتعرجة يشبهها العلماء شرحا لحديث رسول الله، لماذا؟ عندما تسير في جبل تكون دولة قد فتحت طريقا جاد عريضة في هذا الجبل للوصول إلى النهاية المسعد، ولكن أنت تسير في هذا الطريق الرسمي العريض تجد طرق ضيقة هيك متعرجة، بيكون الرعيان ماشيين فيها أو بيكون شيء واحد يعني المهم خاصة مشي فيها يومين كافي فظهر كأنه الطريق. واحد بيجوز يقول لحاله والله أنا راح يعني أقطع، أنا بترك الطريق الجادي وبمشي من هالطريق ممكن بصل قبل، فيسير 10 دقائق ثم ينظر وإذا بهذا الطريق المتعرج قد اختفى قد غاب، يلتفت إلى الوراء فلا يجد طريقا، ينظر عن يمينه ويساره فلا يجد طريقا، وإذا هو قد ضاع في تلك الفجاج. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشبه لنا الحق الذي بعث به الأنبياء جميعا منذ آدم إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض وما عليها بطريق عريض واضحة لا يفيه عنها الإنسان، مستقيمة يسير فيها الإنسان، طالما كان يمسك بمتن هذا الطريق لن يضل سيصل إلى غايته. ولكنه يشبه بعد ذلك أصحاب الأفكار الجانبة، أصحاب المذاهب الهدامة المنحرفة، أصحاب العقائد التي شدت وضلت عن هدي الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أصحاب هذه الأفكار لا يستطيعون أن يقدموا لك هوية غريبة عن الإسلام، لكي يضلوك لابد أن يتظاهروا أنهم مسلمون، لذلك يقفون على متن الطريق، لذلك تفضل من هنا يمشي نفس الطريق بوديك، فإذا ما صرت معه أشواطا وضعت عن الطريق وهيهات أن تستطيع العودة إلى الجادة الكبرى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح لنا بكلامه هذا الذي استعان به فيه بوسيلة إباح، يشرح به قول الله عز وجل في سورة الأنعام بعد أن أوضح لنا قائمة الأوامر والنواهي بشكل مكثف مختصر، أخيرا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل المتعرج هكذا وهكذا فتضل بكم عن سبيله. هذا الكلام متى يأتي؟ يأتي بعد أن بدأ الله عز وجل بيان هذه المبادئ فقال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية، عدد جميع الأوامر والنواهي التي قررها الله عز وجل. ماذا نستفيد من هذا الحديث فيما نحن بصدده؟ نستفيد أن الجمهرة الكبرى من المسلمين المسلمين دائما واتجاههم ماذا يمثل؟
يمثل الصراط المستقيم الذي يشرحه لنا رسول الله.
لو قلنا من الناس قلة عم تمشي من هون وقلة عم تمشي من هنيك وقلة عم تمشي من هنيك وناس عم تمشي من هنيك، وكل فئة من هذه الفئات القليلة تعمل باسم الإسلام وتتظاهر بأنها مسلمة، ماذا تشكل هذه الفئات؟ تشكل الفرقة الضالة التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى أقول لكم، هل يفيه إنسان اليوم إذا قرأ كتاب الملل والنحل للشهرستاني أو ابن حزم فوجد أعدادا كثيفة فعل كما يقول الرسول لملل ونحل جاءت بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام، هل سيحار وبيقول أنا شلون مين بدي أترك ومين بدي آخر؟ هل يحار؟
لا
فعلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على بيضاء نقية ظاهرها كباطنها، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدل عنها إلا زائر. ما عدا العذر أن يقول كله مين بدي أتبع. أكرر لكم هذا الكلام لماذا؟ لأن نفسة شيطانية ينفذها الشياطين على ألسنة المستشرقين، معظم المستشرقين الذين اختصوا بدراسة الإسلام وتاريخ الإسلام وفرق الإسلام بسبب ما يختصون بهذه الأشياء. كثيرا ما يأتي رجل مثلي يقول لواحد من هؤلاء المستشرقين بعد أن يرى أنه دائما بيتحدث عن الإسلام بإكبار وبتفجير وبتعظيم، والإسلام عظيم وأفكاره عظيمة وعلومه رائعة، بيجي واحد مثل حكاية كبيرة، طيب يا أخي أنت ما دام هيك لقد معجب بالإسلام وعشقان الإسلام، لماذا لا تنتسب إلى الإسلام؟ لماذا لا تعتنق؟ ماذا يقولون؟ جواب يتواصلون أن يجيبوا به جميعا بوصف بعضهم البعض أنه هيك يجاوب. يقول لك أي إسلام أتبع؟ هل أتبع الإسلام المعتزلي؟ أم أتبع الإسلام المرجئي؟ أم أتبع إسلام الجهمية؟ أم أتبع إسلام الخوارج؟ أم أتبع إسلام فلان؟ أم أتبع إسلام فلان؟ مين بدي أتبع؟ يقول لك هذا الكلام حتى يفاجئك بهذه الكلمة فيزيغ عقلك ولا تستطيع أن تجيبه، بل يكون هذا الكلام نفسة شيطان لك أيضا. بتقول لحالك إيه والله صحيح هذا مسكين شو بده يتبع؟ بلاقي فرق شتى، كل واحد كل فرقة ضد الفرقة الثانية، إذا كيف بده يتبع؟ بيجي يقول يحل حاله يمشي. أقول هذا الكلام وأنقه في أذهانكم لكي تعلموا الجواب على هذا السؤال. تقول أو نقول لهؤلاء المستشرقين ومن لف لفهم، خذ المنهج الذي قال عنه الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما، خذ المبدأ الذي أشار إليه رسول الله بعصاه وأوضح بالكلام صريح أنها الفرقة الناجية، وبين أنها التي تجمع سواد المسلمين في كل عصر في كل زمان في كل مكان. ليش حتى تحتار؟ أنت اللي درست الإسلام سمعت رسول الإسلام شو حكى وقرأت كلام القرآن ماذا قال، فلماذا تتظاهر بالحيرة ولماذا تتظاهر بالقلق وأنك لا تعلم؟ ثم أنت تدرس وعقلك في رأسك، انظر وقارن، انظر أي هذه الفرق أقرب إلى ميزان الكتاب وإلى ميزان السنة، اتبع. وعندما تأخذ هذا المنهج لم تحار بشكل من الأشكال. انظر إلى المسلمين في الهند، باكستان، انظر إلى المسلمين في تايلاند، في جنوب شرق آسيا كله، انظر إلى المسلمين في آسيا كلها، انظر إلى المسلمين في أوروبا، انظر إلى المسلمين العرب، انظر إلى المسلمين الأعاجم، انظر إلى سوادهم الأعظم، تجدهم جميعا سائرين في هذا المنهج الذي يسمى منهج أهل السنة والجماعة، مأخوذ من ظاهر كتاب الله وصريح الأحاديث المتواترة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقع بينهم أي فرقة أو أي شقاق بشكل من الأشكال. فإذا يتعلق بالعقل نلتزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انحرفنا في العقيدة عن شيء من ذلك فتلك هي البدعة التي نهى عنها رسول الله والتي قال فهي رد. والبدعة في العقيدة إما أن تفسق وإما أن تكفر. البدعة في العقيدة ستين بدعة في العقيدة، مثلا في يوم فرقة بتقول هي جديدة من الفرق 73 تقول إن الناس إذا حشروا يوم القيامة للحساب والنشور وأعلى كل إلى مآله، المسلمون إلى جنتهم والآخرون إلى نارهم، فإن الله عز وجل يؤلف أخيرا بين النار وبين أجسام هؤلاء الكافرين، يعني أن النار تفقد لذعة وتفقد ألمة، وبيصيروا الكفار هذول عايشين في النار مبسوطين مكيفين، لأن مثل الحجر بتم بيشتغل حتى يصير جمر، لما بيصير جمر بيصير يوم هو واللهب شيء واحد، ما عاد في الفرق، استوى الماء والخشب. هكذا فئة من الناس في بلدنا اليوم في دروس مغلقة يقولون هذا الكلام. طبعا هذا الكلام نحن نتخذ منه وسيلة إيضاح لما نقوله الآن. نترك أن أصحاب هذا الكلام فرقة بسيطة ضعيفة جدا أن يشكلون سواد المسلمين، نأخذ بمقياس آخر. يقول كتاب الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا السوء ليذوقوا العذاب. هذا التعبير والبيان الإلهي المصور لن تجد بيانا أدق في التعبير عن عكس هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى يذيق الكافرين هذا العذاب ثم يؤكد لنا أنه عذاب مستمر. أنا متخيل أنه هذا الجلد ينبت الشيء اللي كان عم يتعذب تفتت وراح. ماذا يقول لنا الله؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره ليذوقوا السوء ليذوقوا العذاب. اذا إذاقة الله اياهم العذاب مستمرة كلما للاستمرار. هذه الآية التي نقرأها في كتاب الله عز وجل هل تتفق مع هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء الناس؟ لا تتفق بشكل من الأشكال إطلاقا. إذا نحن نعلم أن هذه فئة ضالة مضلة لأنها تتناقض مع ما أوضحه الله سبحانه وتعالى وتتناقض مع ما ذكره الله مرارا وتكرارا في كلامه المبين. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا الكلام كيف يتفق مع أن النار تصبح بردا وسلاما بالنسبة للكافرين؟ فإذا هذه الفرقة محكوم عليها بالضلال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما وجدت اليوم أو غدا فئة أخرى تفسر كتاب الله عز وجل تفسيرا عجيبا وغريبا عن اللغة العربية وعما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا وارد ومحتمل وما في على لسان إنسان البعض، وكل واحد حر أن يقول ما يشاء، ولكن الحق واضح وصراط الله العريض لا يمكن أن يلتبس على أي إنسان مسلم يريد منجاة لنفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى. وأنا دائما أقول إن المسلم ينبغي أن يتسلح بالوعي وينبغي أن يتسلح بالعلم حتى لا يقع ضحية لكثير من هؤلاء الناس. في هذه البلدة أناس يجمعون بعض الشباب في دروس مغلقة يعبر فيها التسجيل ويعبر فيها النقل ليقولوا أمثال هذا الكلام الضال المضل. ولقد بعضا منه. فبعد الكلام الطويل وبعد التهرب اعترفوا بهذا الذي اقوله لكم. قالوا اعظم، يقولون هنا مبدأ اعظم خزي يصاب به الكافر يوم القيامة الندم. يعني عندما يقفون للحساب ويرون هذا الواقع الذي امامهم ويندمون يأكل الندم قلوبهم. هذا الخزي، خزي الندم، خزي الخجل من الله، هو العذاب الشديد الشديد جدا. يأتي عذاب النار تخليصا لهم من عذاب الخزي. يعني عذاب النار يجي بالنسبة لعذاب الخزي هذا والندم شو هي؟ شيء بسيط جدا، مثل يعني تعبيره الدقيق مثل إبرة مخدر. الإبرة الإنسان بياخذها مشان لحتى وجع درسه ما يحس. كمان عذاب النار بنظر هؤلاء الناس مخدر حتى ينسوا الندم الذي كان يأكل قلوبهم وحتى ينسوا هذه الآلام. طيب ماذا تصنع يا أخي بقول الله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما لظالمنا من أنصار. جعل الله بصريح بيانه أن الخزي إنما يأتي بسبب دخول النار، لا أن النار ينجي الإنسان من عذاب الخزي الذي هو الندم. قلنا من أين جئتم بهذا الكلام؟ مقياسنا كتاب الله، مقياسنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء، ولكن الأمر أنه مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. إذن أيها الإخوة، عرفنا أن البدعة بدعة تتعلق بالعقيدة. هذه البدعة خطيرة جدا وما ينبغي أن ننزلق فيها، بل ينبغي أن نلتزم بظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء وبما ذهب إليه جماهير علمائنا وسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه. النوع الثاني، القسم الثاني من الإسلام، التشريعات، الأحكام، يعني الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، العبادات المختلفة. أيضا هنالك من يمكن أن يتزيد في دين الله سبحانه وتعالى شيئا دون دليل من كتاب الله ودون دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا أيضا بدعة. ولكن هذه البدعة أخف مآلا من البدعة في العقيدة. فلنتحدث عن البدع في الشريعة الإسلامية كيف تكون. كل ما شرعه الله عز وجل للإنسان من واجبات، من مندوبات، من مباحات، كل ما نهى عنه من محرمات، من مكروهات، هذه الأمور محدودة لها ضوابط معينة. فإذا أدخلت فيها شيئا زيادة على ما شرعه الله في هذا الباب فأنت مفتئت على الله متزيد، وهذا العمل مردود عليك، واسمه بدعة. اسمه بدعة. هذه البدعة إما أن تكون اختلاق ما لا أصل له منه، وإما أن يكون هذا العمل له أصلا إلا أنك غيرته عن منهجه، غيرته عن ضوابطه وحدوده. فمثلا الكافرون من قريش الذين كانوا يحرمون على أنفسهم البقرة البعيرة، يعني إذا ولدت لهم ناقة أنثى ثم وصل بطنها الثاني أيضا بأنثى، هذه الناقة صار لها نوع من القداسة ويسيبونها وربما شقوا أذنها حتى تكون هي علامة فارقة، خلاص ما عاد حدا بيقدر يذبحها. هذا حكمه ابتدعوه من عند أنفسهم. ماذا نسمي هذا الحكم؟ بدعة لا أصل له وهي رد. وهذا ما أناه البيان الإلهي عندما قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حافة. هذا شمال أصل، أنتم عنكم اخترعتم. مثال آخر، رجل قال هكذا. قال لله علي إذا نجحت في الامتحان أن أقف طوال الليل على رجل واحد إلى الفجر هكذا. نذر لله عز وجل هذا العمل. ما حكم هذا النذر؟ ينطبق عليه قول رسول الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النذر اللي بده ينذر الإنسان مشان يتقرب فيه إلى الله. أنت تتقرب إلى الله بماذا؟ بما شرعه، بما تعبدك به، بالصلاة، بالصوم، بالصدقة، بقراءة القرآن، بذكر. فهل تعبدك الله بأن تقف ليلة على قدمك هكذا أو على قدم واحدة؟ لا. هل تعبدك الله عز وجل مثلا أن تذهب من بلدك إلى بلد أبيك أو قريبك مشيا على قدميك لا ركوبا لكي تريح نفسك؟ ما شرع الله سبحانه وتعالى لك ذلك. إذا فهذا النذر مردود على صاحبه. هذا أيضا يدخل في حديث رسول الله، وهذا من قبيل المخترعات التي لا أصل لها لا في جوهرها ولا في عرضها، أي لا في ذاتها ولا في صفاتها بشكل من الأشكال. رجل نذر لله سبحانه وتعالى إن شفى الله مريضا، أو إن أعطاه الله سبحانه وتعالى رغبته التي يريدها، أن لا يأكل الطعام شهر معين. ما بده يأكل غير خبز، ما بده يعني يتوسع في أطالب الطعام. أيضا هذا مردود عليه، لأن الله عز وجل لم يأمرك أن تتقرب إليه بأن تحرم على نفسك ما أباحه الله لك من الطيب. ولذلك قال العلماء جميعا: لا يجوز أن يتقرب إنسان إلى الله بالمشقة ذاتها. يعني أن واحد يقول أنه أنا إذا حملت نفسي مشقة، هل مشقة هي بتقربني إلى الله؟ هذا باطل، وهذه بدعة، وهذا من قبيل ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، أنه يعذب نفسه إما جوعا أو سيرا أو كي لا ينام، مو مشان شيء، لا مشان يصلي ركعته، ولا مشان حتى يعني يقطع عن تمر طعم الفقراء، ولا مشان يصوم مثلا هيك بس بدو أن يتحمل مشقة. إذا هذه المشقة يأثم عليها ولا يثاب عليها بشكل من الأشكال. ولا يجوز أن يتقرب الإنسان إلى الله بتحميل نفسه مشقة. هذه فئة فرقة من الفرق الضالة هكذا تصنع، بحرم نفسهم الطيبات، بحرم نفسهم من المنام، من الرقاب، وبيظنوا أن هذا يصفي سرائرهم. لا لا أبدا، هذه بدعة نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولعلكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أن ثلاثة من الرجال سواء تذاكروا فيما بينهم عبادة رسول الله. أن الرسول شو بيتعمل؟ أخيرا تقالوا شافوا أن عبادة الرسول أليمة، أم قالوا فيما بينهم؟ قالوا: رسول الله أين نحن وإياه؟ رسول الله غفر له جميع ما تقدم وما تأخر من ذنبه، أما نحن لازم نعبد أكثر. فواحد منهم التزم أي نذر أن لا يتزوج أبدا. الثاني التزم أن لا ينام أبدا الليل. الثالث التزم أن لا يفطر النهار أبدا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم فغضب غضبا شديدا ودعاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصلي الليل وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وبين له الرسول أنه أعبدهم لله وأكثرهم طاعة له، لا يعمل زيادات. هذا بيان واضح أن الإنسان لا يتقرب إلى الله بتحميل نفسه المشقة. المشقة ما هي غاية؟ قد يتقرب الإنسان إلى الله بالمشقة إذا كانت المشقة وسيلة. يطوف حول بيت الله عز وجل في الحر الماهر، فيحمل نفسه المشقة لا من أجل الحر ذاته ولا من أجل ذهب الشمس ذاتها، ولكنه من يفعل هذا من أجل أن يطبق قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. وربما لو أتيح له أن يطوف بالبيت العتيق دون تعب لفضل ذلك على هذه الحالة. هذا لا معنى رجل أراد أن لا يأكل من أطايب الطعام ولكنه كان يتصدق بفضول ذلك على الفقراء، وكان لا يريد أن يتزيد من الطعام حتى يستطيع أن يقوم من الليل فيتهجد، لا مانع، هذا لا مانع منه. أما أن يتخذ من حرمانه من تحريمه المباح من الطيبات وسيلة للتقرب إلى الله، فالله لا يرضى منا أن نتقرب إليه بتحميل أنفسنا المشقة. هذه صور من البدع التي يخترعها الإنسان بلا أصل، ولنا عود إلى هذه البدع وحديث طويل عنها وبيان لفارق علمي دقيق بين البدع وبين ما يسمى بالمصالح المرسلة، بين البدع السيئة وبين ما يسميه بعض منهم بالبدع الحسنة. موعدنا في تتميم ذلك إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله عز وجل.